الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
إذن كلامنا في القول الثالث، وهو أن الزوجة تحرم من مطلق الأرض مضافا إلى الشجر والنخيل، وهو الرأي تقريبا الذي استقر عليه الفقهاء حسب ما استقرأت أقوالهم من صاحب الرياض وصاحب المستند إلى الآن يعني، وصاحب الجواهر، وقلنا أن إجماع مراجع العصر على ذلك. هذا هو القول. ذكرنا في الدرس السابق وجهين للاستدلال على دخول الشجر والنخل فيما تحرم منه الزوجة. أولا صدق عنوان العقار، ناقشنا بمناقشات، والثانية صحيحة الأحول التي صرحت بذلك، لكن نوقشت صحيحة الأحول بأن سندها فيه مشكلة، فيه إرسال، وحاولنا الدفاع عن هذا الإرسال. إذن فرجعت صحيحة الأحول دليلا بعد أن ردينا هذا الإشكال، وردود أخرى يبدو ما كان الوقت يعني أو البيان ذكرنا وتفاصيل أخرى. فإذن رجعت صالحة للاستدلال صحيحة الأحول على أنه الشجر والنخل، لكن هنا نريد أن نقدم قرينتين أخريين على استبعاد دخول النخل والشجر فيما تحرم منه الزوجة، بعد أن كأنه تم الاستدلال بصحيحة الأحول على شمولهما، الآن نريد أن نقدم وجهين على عدم شمولهما بحكم الحرمان، وهما أولا أو واحد خلو الروايات عن تقييم الشجر والنخل واكتفت بتقييم مكونات البناء من الطوب والخشب والجذوع والأبواب والقصب ونحوها. هاي المقدمة الأولى نقدر نسميها باستقراء الروايات. شوف التقييم ماذا قال الإمام في الرواية، يقيم الطوب القصب الخشب. مقدمة ثانية تكمل ولو كانت الزوجة تحرم من أعيان الشجر والنخل كما يزعم، نقول القول الثالث، لورد ذكرها في تقييم ما تحرم منه الزوجة. إذا كانت الزوجة كما تقول أيها القول الثالث تحرم من العين وتعطى من القيمة، لماذا خلت الروايات وهي كثيرة؟ والروايات تصرح بأن يقوم الطوب والخشب والقصب لم يذكر فيها أن الشجر والنخل يقوم. فلو كانت كالأبنية تقوم وتعطى من القيمة بدل العين لذكرتها الروايات، وإلا يلزم منه ما لم يقل به أحد، وهو حرمان الزوجة من الشجر عينا وقيمة، إلا أن تقول هذا، لأن العين أنتم تقولون بالحرمان والقيمة الروايات لم تتعرض لذكرها. فإما أن إذن الزوجة ما تحرم من الشجر ومن العين ومن النخل لا عينا ولا قيمة، وإما تحرم منه عينا وقيمة، أما حرمانها عينا فلأنكم تلتزمون به، وأما حرمانها قيمة فإن الروايات لم تذكر يقوم الشجر والنخل، ولا أحد يلتزم طبعا بهذه النتيجة. فيعني راح تلزم إحدى نتيجتين، لو أن الزوجة ما تحرم من العين بدليل خلو الروايات منها، لو تحرم من العين ومن القيمة فلذلك الروايات ما تعرضت لتقييم الشجر والنخل لأنها تحرم حتى من القيمة، ولا قائل بهذه النتيجة الثانية. فإذن الجواب هو النتيجة الأولى، هذا تقريب الاستدلال بهذا الوجه، خصوصا مع وجود إطلاقات الحرمان كصحيحتي محمد بن مسلم وزرارة رقم 5 و6 وموثقة عبد الملك بن أعين رقم 9 اللي تقول ما معناه يعني لا ترف الزوجة من العقار شيئا إطلاق، وأنتم تقولون أن الشجر والنخل من العقار. زين، فإذا نتمسك بهذا الإطلاق ونحرمها من العين ومن القيمة باعتبار ما استثنت الروايات الأبنية، يوجد استثناء لها، قالت يقوم الطوب يقوم، لم تستثني الشجرة والنخل، زين بالمقابل يوجد إطلاق للحرمان، لا ترف الزوجة من العقار شيئا والشجر والنخل من العقار، فإذا تحرم منها عينا وقيمة تمسكا بهذا الإطلاق ولا تلتزمون بهذه النتيجة. وقد أخرج منها هذه المطلقات، وقد أخرج منها قيمة الأبنية والآلات في عدة روايات كما نعلم وبين أيدينا الروايات، ولا يوجد في الشجر مثل ذلك، فنستطيع أيضا أن نحرم الزوجة من عين وقيمة الأشجار والنخل. نقولها لأن عندنا إطلاقات تقول لا ترف الزوجة من العقار شيئا والنخل والشجر من العقار، ولا يوجد استثناء يعطيك القيمة دون العين كما في الآلات والأبنية، تقبلون بهذه النتيجة؟ نعم، وين ورد الاستثناء؟ إلا في رواية الأحول فقط هي التي صرحت بأنه تقوم الشجر والنخل وتعطى من القيمة، إلا في رواية الأحول، وقد علمت المناقشة فيها بالكر والفر الذي حصل بالأمس، ونحن رجعنا صلاحية الصحيحة للاستدلال، لكن يمكن أن ترد علينا من جديد. قلنا بعض الملاحظات والإضافات في درس أمس يبدو لم نضيفها، ومنها هذا أنه لو كان المؤمن الطاق بقي كما نتيجة كلامك فترة إلى ما بعد الإمام الصادق عليه السلام حتى يدرك الحسن بن محبوب، لماذا لم ترد ولا رواية واحدة للأحوال عن الإمام الكاظم عليه السلام؟ فمعنى إذن هذا الاحتمال أنه لم يبقى بعد الصادق طويلا، يبدو احتمال راجع هذا بدليل لا ولا رواية له عن الإمام الكاظم مؤمن الطاق. هذا يمكن إذن أن يرجع الإشكال جذعا كما يقال، لكن هذا هم يرد بوجهين، قلنا من بقايا يعني درس أمس، هذا يرد بوجهين. وجه الأول أن الإمام الكاظم عليه السلام تعلمون بداية إمامته كانت بداية قاسية جدا، بحيث الإمام الصادق عليه السلام ما استطاع أن يصرح بالخليفة من بعده، وإنما ورى وعمى بين عدة أشخاص، أحدهم موسى بن جعفر سلام الله عليه يعني. وبقيت هذه الفترة القاسية الإمام الكاظم حوالي 10 سنوات، لأن توفى أبو جعفر المنصور سنة 158 هجرة، من 148 استشهاد الصادق عليه السلام 158، بعد 158 الإمام الكاظم عليه السلام صار زين ومؤمن الطاق بالكوفة. يمكن أهل المدينة قدروا يتصلون بالإمام بنحو أو بآخر لأن قريبين إلى، أما أخو مؤمن الطاق بالكوفة يعني شو يقدر يتصل بالإمام الكاظم؟ هاي الرد الأول. هذا شأننا، لكن فقه خلاف تعلمون، احنا ليس هذا ليس فقها استدلاليا حتى استدل لكم على المسألة وأنهيها، هو درس فقه خلاف يعني رأي والرأي الآخر لازم نبين ذلك. فإذا وإذا أحدكم ولع بعلم الرجال والتحقيق، وممكن يكون بخدمته هذه التحقيق ويسوي بحث ينشره في مجلات العلمية، تحقيق حول الإرسال بين الحسن بن محبوب ومؤمن الطاق، بعثه هذا السلام قدمنا ما شاء الله أفكار كثيرة بي يمكن أن يضاف لشيء، لأن احنا بنينا على الاختصار وإلا يمكن تفاصيل. يعني مثل وجدت ممن توهم بحسب ظننا أمس لما قلنا أنه توهم أن عبارة وروى عن علي بن الحسين وأبي جعفر ظنه لمؤمن الطاق تعود وهي لابن عم أبيه، وجدت شيخ عباس القمي في الكنى والألقاب قد وقع في هذا الوهم في ترجمة مؤمن الطاق، يقول وقد روى عن علي، بينما البرقي يصرح أنه أدرك أبا جعفر، أدرك أبا جعفر يعني برهة قصيرة نقول إحنا لحق علي، كيف يروي عن علي بن الحسين؟ هذا اشتباه، هذا اشتباه، هاي تعود روى عن علي بن الحسين بقريبة كلمة أيضا وياها، لأن النجاشي بترجمة مؤمن الطاق قال وعم أبيه المنذر فلان روى عن علي بن الحسين وأبي جعفر والصادق عليه السلام، وابن عم أبيه الحسين بن المنذر روى أيضا عن، بس يلين مقترى السطر ظن أنها لصاحب الترجمة، والحال هي تعود لابن عم أبيه الحسين بن المنذر روى. فهذا الوهم ساقط لي أيضا شيخ عباس القومي رحمة الله عليه في كتاب الكنى والألقاب، مترجم للمؤمن الطاق ليس في اسمه اللي هو محمد بن علي بن النعمان، ولا في حرف الألف الأحول حتى أدليكم، في حرف الطاء تحت عنوان الطاقي، هناك مترجم لمؤمن الطاق الكنى والألقاب، فبالكنى الطاقي، فتجد أيضا مؤمن يقول مؤمن الطاق روى عنه. فهذا الوهم إذن يوجد من توهمه. شاهدنا إذن هذا التحقيق يمكن أن يبين بتفاصيله. فالآن إذن وين إحنا ذهبنا؟ نحتاج أن نرجع إلى ما كنا فيه. الآن إحنا رجعنا صحيحة الأحوال للاستدلال وردينا الإشكالات، بس ردينا من جديد الكرة عليها وقلنا زين، إذا تقول أنه ماكو مانع حسن بن محبوب روى مؤمن الطاق بقى الإمام الصادق، ولماذا ولا رواية واحدة لمؤمن الطاق عن الإمام الكاظم عليه السلام إذا هو بقي إلى حياة الإمام الكاظم؟ هذا نرده بوجهين. الوجه الأول أنه صعوبة الفترة التي عاشها الإمام الكاظم طيلة 10 سنوات الأولى من إمامته، وخاف تلقى واحد روى عن مثل أبو حمزة الثمالي تقول لي مو مات سنة 150، يعد من أصحاب الإيه أبو حمزة بالمدينة موجود، يقدر يقول أبوه يشوف الإمام الكاظم مؤمن الطاق بالكوفة، من يجي للمدينة يجي لأيام يمكث وزائر غريب واضح مبين، من الصعب أن يلتقي بالإمام. هاي إذن ألف لرد هذا الإشكال. وباء هو أصلا هاي المعلومة هاي اللي أن الحسن بن محبوب مات سنة 204 اللي رواه الكشي، مات سنة 224 وعمره 75 عاما، فمن تطرح يعني ولادة 149 اللي بنيت عليها هذه الإشكالات. إذا ولادة 149 يعني شلون أدرك مؤمن الطاق وهو مثلا لم يعمر طويلة؟ شلون روى عن أبي حمزة الثمالي اللي توفى سنة 150؟ وقلنا أمس أنه قلت ليش تقبل معلومة هاي سنة ولادة الحسن بن محبوب ولا تقبل معلومة أنه روى عن أبي حمزة كثيرا؟ خوشك تلك المعلومة مو ولادة 149 حسن بن محمود، خصوصا لما حققت الكشي عمن روى هذه المعلومة، رواها عن علي بن محمد القتيبي وهو رجل لم تثبت وثاقته، وهذا رواها عن جعفر بن محمد بن الحسن بن محبوب حفيد الحسن، وهذا مجهول، فالمعلومة ليست دقيقة. الكشي رواها عن القتيبي عن جعفر بن محمد بن الحسن بن محبوب، وهذا مجهول ولم تثبت وثاقة الآخر، فالمعلومة غير موثقة. إذا الآن هاي أضفناها لأن ما أريد ترجع إلى البحث اللي انتهينا منه أمس في هذا التحقيق في الإرسال، بس لأن هنا رجعنا إلى صحيحة الأحوال. فإذا نعود الآن إلى ما نحن فيه، وهو أنه توجد عندنا قرينتان على أنه الشجر والنخل لا يدخلان فيما تحرم منه الزوجة. أولا خلو الروايات من تقييمه، ولو كان كما تقولون مثل الأبنية يحرم من العين ويعطى من القيمة لا أشارت الروايات إلى ذلك، فقط صحيحة الأحول ذكرت أنه يقوم الشجر والنخل وتعطى القيمة، وغيحلنا المناقشات التي فيها بالتكملة ذكرناها اليوم. نستمر ببيان هذه القرينة إذن الأولى بعد هذه الإضافات، بل يمكن دعوى اختصاص التقييم بلوازم البناء خاصة من صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم رقم 8 عن أبي جعفر عليه السلام، وفيها إن لا أن يكون قد أحدث بناء فيرثنا ذلك البناء، هكذا ورد في صحيحتهما رقم 8، وهو يدل على أنها لا تحرم مما سوى البناء من الأعيان على الأرض كالشجر والنخيل. يعني الإمام بصدد بيان ما يستثنى منه، بيان ما يقوم ويعطى من القيمة دون العين. الإمام دي يستثني من إطلاق لا ترث الزوجة من العقار شيئا، قلنا لا مطلقا يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال إلا إذا أحدث بناء فيقوم البناء وتعطى. فالإمام بصدد بيان ما يستثنى من الحرمان ولم يذكر غير البناء، هاي قرينة. فلو كان الشجر أيضا والنخل كالبناء يعطى من القيمة، لماذا لم يستثنه الإمام؟ واضح أن الإمام في بيان، في مقام البيان. إذن هذا القرينة الأولى، أو شو نسميه بعد حسب ما سميناه قرينتين. القرينة الثانية ذكرها السيد البروجردي في تقييرات ثلاثة اللي أشرنا إليها، وهي قال مفهوم التعليلات التي يستفاد منها الاكتفاء بحرمانها من عين الأرض فيدفع به المزاحمة، وأما حرمانها من عين الأشجار والنخيل فلا دخل له في تحقق المزاحمة. أليست التعليلات بين أيدينا؟ لماذا هذا الحكم شرع؟ قلتم لكي لا تدخل على أهل المواريث ناس غرباء فيفسدون عليهم مواريثهم، أليس كذلك؟ هو هذا يدفع المحذور والمفسد بحرمانها من رقبة الأرض. العين والشجر لا دخل لها بهذه الحكمة وهذا التعليل، لماذا تحرم منها؟ إذا كان العلة هو دفع المفسدة، هي المفسدة تدفع لن شاركها بالأرض، عين وشجر هاي ليش تحرم منها؟ ما يشمل التعليل. فلذلك قال مفهوم التعليلات، هذه التعليلات لها مفهوم هو هذا. قال وأما حرمانها من عين الأشجار والنخيل فلا دخل له في تحقق المزاحمة، أي مع أهل المواريث وتفسد عليهم مواريثهم، لماذا تحرم منه؟ بل لو لم تدل الروايات المستفيضة على حرمانها من عين البناء والجذوع والخشب وأمثال ذلك لقلنا بإرثها منها، لا كان حتى الأبنية ما حرمناها منها، أما لا دخل بالتعليلات لولا أن النصوص قالت قيموا الطوب والخشب وأعطوها القيمة، النصوص هي التي دلتنا، وإلا ما لها علاقة، لماذا نحرمها من الأبنية؟ ماكو داعي، إنما نحرمها من الأرض. نعم هذا مقدار كافي لدفع المزاحم. هاي القرينة الثانية إذن التي ذكرها السيد البروجردي في تقريرات ثلاثة، أقول قد يرد عليه بأن هذه التعليلات لبيان الحكمة الغالبة في التشريع وليس على نحو العلة التامة التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما. يمكن إذن أن نرد هذه القرينة الثانية ونقول هي حكمة، شلون اليوم نريد نقرب مثلا فد معلومة دينية نقنع الشباب بها، نبين هاي الطبية تفيد كذا، هاي تسوي لصحة الجسم كذا، خلو لم توجد هذه العلة شنو يعني يسقط وجوب هذا الشيء؟ لا طبعا، هذا لتوعية الرأي العام بأزاء. يعني ما الأئمة عليهم السلام، خليني اشرح هاي الفكرة، الأئمة عليهم السلام أحيانا بعض التشريعات اللي يصعب تقبلها من المجتمع يسوون فد حملة توعية تثقيف قواعد الشعبية خلينا نسميها حتى يتقبلون هذا الحكم، فهو منها هذا الذي نحن فيه. تجي تقول للزوجة تحرم من العقاب يردوه علينا، فلازم الإمام يمارس حملة تثقيف وتوعية لكي يقنعهم بي، لا يعترضون لا يتمردون، فيعللها لكي لا تفسد على أهل هاي مو ألا يدور الحكم مدارها، هاي حملة توعوية تثقيفية لأجل تقريب الأذهان إلى الحكم والاقتناع به. فإذا ما يدور الحكم مدارها حتى، والموارد والنقض كثيرة ليس فيها هذه العلة ومع ذلك تحرم الزوجة من ذلك، فإذا ما ليست علة، هاي حكمة لبيان فلسفة التشريع، حكمة التشريع لا أكثر ولا أقل. إذن هاي القرينة الثانية ردينا. الآن توجد إضافة يبدو بعد توسع البعض أزيد من هذا القول الثالث، لكن ما نجعل القول الرابع لا، لأنه ضمن إطار القول الثالث، فإذن هذه فد إضافة خنسميها إضافة إلنا للقول الثالث اللي حرم الزوجة من الشجر ومن النخل عينا لكن أعطاه القيمة كالأبنية إضافة. نقل بعض الأعلام عن أستاذه الشيخ الأراكي قدس سره، البعض الأعلام هو سيد محسن خرازي، نقلها السيد الهاشمي في مجلة فقه أهل البيت العدد 47 صفحة 40 عن رسالة في إرث الزوجة لسيد محسن خرازي أستاذ الشيخ الأراكي، وعد لحقته عليه اللي أعلن مرجعا بعد وفاة سيد الخميني قدس سره ومكث سنوات ورحل إلى جوال ربي، شيخ محمد علي الأراكي. إذن عن أستاذه الشيخ الأراكي قدس سره ماذا نقل عنه؟ إلحاق الزرع الذي لم يستحصد بالشجر والنخل في أن الزوجة لا ترث من عينه بل من قيمته، ما اقتصر على عنوان الشجر والنخل، قال حتى الزرع، هذا الزرع الذي هكذا، وأنه قال حكى عنه قوله شيخ الأراكي قال وما تحرم منه عينا لا قيمتان هو آلات البناء من الأخشاب والأبواب والقصب، هذا معلوم، وكذا الأبنية والطوب والآجر والحجر، هذا معلوم، وكذا الشجر والنخل، معلوم، قال وكذا الزرع، محل الشاهد، ما وجهه ما دليله؟ قال لوضوح أن ذكر الشجر ليس لأجل الخصوصية بل من باب المثال، إنما ذكر النخل والشجر ليس لخصوصية، فلا تقتصروا عليه، عمموها إلى كل ما يزرع، هذا إذا جرد عن الخصوصية وجعل ذكر الشجر والنخل مثالا. وأما الثمر على الشجر مثل العنب وغيره فهي من جملة المنقولات ترث الزوجة من عينها، هذا في التفاصيل بقية المسألة، وكذا الشجرة لو كانت حين موت الميت منقلعة عن أصلها، وكذا الزرع الذي استحصد، قال هذا لا ينطبق عليه، هذا خشب، الشجرة المنقلعة خشب، والثمر المحصود والمقتطف حين هذا لا يصدق عليه شجر ولا نخل، فهذا يرجع للمنقولات اللي ترث منه عينا، قد انتهينا منه. إذن هذه الإضافة الجديدة أنه جرد عنوان الشجر والنخل عن الخصوصية وعممه إلى مطلق الزرع. الزرع نعلم شنو هو الزرع اللي هو يقطع هو وأصله من الاستفادة منه، كبعض المزروعات الأرضية يعني اللي ما متجذر بالأرض ليس له شيء متجذر في الأرض. فإذا هذه الإضافة التي أضافها هنا لما نقل هذا النص بعض الأعلام المعاصرين سيد الهاشمي قلنا في العدد 47 صفحة 40 علق بقوله وهذا غريب منه قدس سره، فإن حمل الشجر والنخل على المثالية لا يقتضي التعدي إلى الزارع، يعني لو سلمنا أن الشجر والنخل تنزلنا وسلمنا أنها مذكورة من باب المثالية، تريد تجرد عن خصوصية لكن جردها لأمثالها، لأمثال الشجر والنخل ليس للزارع، مو هيك تجرد عن الخصوصية، لا يقتضي التعدي إلى الزارع، فإنه ليس مثل الشجر والنخل، إذ المقصود منها البقاء في الأرض والاستفادة من ثمرتها النخيل والأشجار أو الاستغلال بهما بخلاف الزرع، فإن المقصود منه ما يحصد من الحبوب ونحوه يشتث هو وأصله، فرق إذن، فرق بين واضح، الشجر والنخل تبقى أصولها وتثمر يقتطف بثمرها تبقى للاستغلال تبقى للسنوات الجاية، أما الزرع لا يقطع هو وأصله. فإذن هذا ليس تجريد عن الخصوصية في محله، بخلاف الزرع فإن المقصود منه ما يحصد من الحبوب ونحوه كالعنطة والشعير مثلا، ولا غرض في إبقائها على الأرض، ليست كالشجر والنخل كيف تجرد على الخصوصية بهذا المقدار، ولا غرض في إبقائها على الأرض فلا يكون عقارا بمعنى ما يثبت في الأرض. ومن هنا لم يذكر ذلك أحد من الأصحاب، هم ينجيب الشيخ الأراكي، لم يذكر ذلك أحد من الأصحاب، لأنه الزرع لما يؤخذ للاستفادة يؤخذ هو كله، وليس كالشجر والنخل موجودة شجرة أصل ثابت راسخ في الأرض. إذن هذا هو التعليق. أقول إن كان الدليل على إلحاق حكم الشجر والنخل بالأبنية، يعني حرمان من العنب دون القيمة، دخولهما في عنوان العقار، فإن الزرع لا ينطبق عليه العنوان. قال تعليقنا على بعض الأعلام المعاصرين وعلى الأصل، أنه لابد أن تبين ما هو دليلك على إلحاق الشجر والنخل. على ضوء دليلك بالشجر والنخل نعرف يلحق به الزرع لو ما يلحق، هكذا لازم يكون البيان الدقيق. فإن كان دليلك على الشجر والنخل هذا تقدم صدق عنوان العقار عليها، فإذا لا نتعدى إلى الزرع، لأن الزرع لا ينطبق عليه عنوان العقار، لأنه ليس له أصل ثابت وإنما يقطع هو أصل للاستفادة منه. شوف، إن كان الدليل على إلحاق حكم الشجر والنخل بالأبنية دخولهما في عنوان العقار، فإن الزرع لا ينطبق عليه العنوان لأنه ليس ثابتا له أصل بحسب التعريف. نعم تدخل في العنوان ما يسمى بالشجيرات، أتفيدنا دارسين احنا من هذا النجم بالنبات وبالأحياء، أي شجيرات ممكن أن تدخل كالعنبي والياسي والزهوري، هذا الأمثلة صحيحة، لن نسميهن شجيرات كنا لأنها لها أصل ثابت وتأخذ منها مثل الثمرة أو شي تسميها ويبقى الأصل في الأرض، فيصدق عليها عقار باعتبار لها أصل ثابت. فمن هالناحية نقدر نتوسع، مو للزرع، توسعنا من الشجر والنخل إلى الشجيرات لأن لها أصل ثابت في الأرض، مثل الزهور وإذا ما مشتبه بالمثال، مثل العنب مثلا، مثل الياس، شجيرات موجودة في الأرض. فإذا توسعنا من جهة وهي شملنا مو بس النخل والشجر، لا شملنا الشجيرات، لكنه ما شملنا الزرع لأنه لا ينطبق عليها عنوان العقار. هذا ذا الدليل صدق عنوان العقار كما تقدم في استدلاله. فيصك العنب والياس والزهور لوجود أصول لها، فيصير الموضوع أوسع من الشجر والنخل، يشمل الشجيرات لكن لا يشمل الزرع الذي ذكره شيخ الأراكي. وإن كان الدليل الإجماع فلا إجماع كما تعلم على دخولهما في حكم الحرمان، تقدم لا إجماع على دخول الشجر والنخل فضلا عن التوسع إلى غيرها. وإن كان الدليل ماذا بقي؟ صحيحة الأحوال. وإن كان الدليل صحيحة الأحوال، دليل على ماذا؟ على دخول الشجر والنخل. الآن كنا ذكرنا ثلاث احتمالات، لو صدق عنوان العقار، لو الإجماع، على صحيحة الأحوال، وكل واحدة تترتب عليها نتيجة. ممكن الإجماع هو لا إجماع أصلا على الشجر والنخل فضلا عن دخول الزرع فيها. وإن كان الدليل صحيحة الأحوال فإن التجريد عن الخصوصية لا وجه له، للفرق الملحوظ بينها، فنقتصر على ما يصدق عليه عنوانهما. هل يصدق عنوان الشجر والنخل على الزارع؟ لا يصدق. لما تجرد عن الخصوصية يكون تجرد بمناسبتين، ما وجه المناسبة بين الشجر والنخل وبين الزرع؟ لا أخو هذا فرق بينه، هذا التجريد على الخصوصية ليس صحيح، لازم نقتصر على عنوان. فإذا علينا أن نجيب على هذا التوسع بإضافة الزرع، أن نجيب هكذا، كن ترجع على دليلك ما هو. إذا صحيحة الأحوال، صحيحة الأحوال تقول شجر ونخل، وذاك إذا تجرد على الخصوصية جرد لأمثالهما مو للزرع، إن كان الإجماع وإن كان عنوان العقار فقد أجبنا. ولو شككنا، خب كون سوينا قاعدة نرجع عند الشك، ولو شككنا في دخول فرد تحت الخاص اللي هو حكم الحرمان، أو احتملنا العدم عدم دخولي، فإنه يبقى تحت عموم استحقاق الزوجة من الميراث. فلا أقل إذن أيها الشيخ الأراكي، خل نفترض أنه شككنا، اختلفنا نحن وأنت، لم تقتنع بدليلنا ولم نقتنع بدليلك، شككنا، وتبقى عمومات استحقاق الزوجة الربع والثمن من كل ما ترك الزوج. فإذا تستحق الزوجة من الزرع عينا مو فقط قيمة، هاي عند الشك. بقى تعليق على قول بعض الأعلام المعاصر، قال ومن هنا لم يذكر ذلك أحد من الأصحاب، كأنه لا نريد أن نقول بعد هذا، وقد تعرض عدد من الأعلام كصاحب الجواهر قدس سره لمثل هذه الفروع. يعني هذا الذي قاله، يمكن قد الحكم تقول لي أكو من قال أو لم يقل، لكن ماذا هو قال؟ وقال لم يذهب إلى هذا الحكم، قال لم يذكر ذلك أحده، لحي التفريعات موجودة، نأخذ نصا من صاحب الجواهر، والنص موجود فيه اللي يريد يرجع له، لأنه ما ذكر ضمن هذا البحث وإنما في مكان، هذا بالجزء 39 صفحة 218. قال صاحب الجواهر، قال وكذا، أي شنو وكذا؟ يعني للزوجة القيمة دون العين ما كان ثابتا من الغرس والنخل. غرس، غرس ما تشمل أنبي الغرس، تدري عنوان عام يمكن أن يشمل الزرع، يقول هذا أيضا تأخذ منه القيمة دون العين. قال وكذا، وكذا عطف على القبل اللي هو ماذا؟ أنه ما تأخذ الزوجة من القيمة دون العين. قال ما كان ثابتا من الغرس والنخل ونحوهما، وإن انتهى عمره واستعد للقطع على إشكالين. مو كل السائل دخل بالذي قد ذا، لكن بدي أقول أن هذه الفروع ذكرها الأصحاب، بعضها مرتبط بما نحن فيه. قال ونحوه السعف اليابس وأغصان الشجرة اليابسة، ما دامها ما قطعت حتى لو تعتبر عرفا تقال لها أنها خشب، لأنه هذا يابس ما دام معلق على الشجر، إذن هو تأخذ منه طين، إلى آخر ما قال. قال أما النخل الصغار المعد للقلع بل لا ينتفع به من دون قلع، فالظاهر استحقاقها القيمة منه لصدق الشجر والنخل عليه، نعم لو كان مقلوعا، إلى آخره. بقي هنا نريد أن نشير إلى فائدة، هاي انتهت الإضافة هنا، زين، بعد أن انتهت الإضافة نبين القول المختار، وهو قول المختار إن قبلنا بأطروحة كون الحكم بالولاية فإنما تحرم منه الزوجة يدور سعة وضيقا مدار ما يحكم به الولي الفقيه، فمحلولة، قدمنا إلى طروحة أن هذا الحكم بالولاية، فبالولاية بقى هو الولي الفقيه سيله، هاي تشمل الشجر والنخيل، ما تشمل، تشمل الزرع، ما تشمل الدور والمنازل، وأعم من ذلك حسب ما هو يحكم به الولي الفقيه، محلول. وإلا لا، ما قبلنا بهاي الأطروحة، هذا مو حكم بالولاية، وإلا فقد احتطنا بالمصالحة على كل هاي موارد الخلاف، أو العمل باعتبار احتياط ترجع إلى الغير، والغير ماذا يفتون؟ قلنا أو العمل بما أفتى به مراجع العاصر، وهو القول الثالث لوجود المقتضي وهو الدليل على العموم صحيحة الأحوال وغيرها، وعدم تمامية المانع وهي المناقشات التي أتعبنا أنفسنا بها طلعت غير تامة، هاي وفق مراجع العصر يعني. فهذا القول المختار أمره هين إذا قلنا بولاية الفقيه، خلاص نسأل الفقيه ونقول لماذا يشمل هذا الحكم الذي قلته، وإلا الاحتياط، فالاحتياط إما تلتزم به وإما ترجع للآخرين، وقد رأينا أن جماع مراجع التقليد العصر، لا أقول كل الفقهاء المجتهدين، لم نستقصي أقواله. هذا انتهينا من القول المختار. هنا الفات إن شاء الله لعل الوقت يسعنا أن نبينه. إذن هو الفات نظر نريد أن نقول فيه، تلك إضافة انتهت وقول مختار انتهى، وهذا إلفات كما ترى هذا الإلفات، فإنه لا ملازمة بينما تحرم الزوجة من عينه وقيمته من الأراضين وما تحرم من عينه دون قيمته من الأمور الثابتة عليها. هذا الأردبولة، أردبول أنه أنت قد تلتزم بأن الزوجة تحرم من مطلق الأرض، سواء كانت أرض سكن أو أرض زراعية، فقولك هذا بأنها تحرم حتى من الأرض الزراعية، هل يلزم منه إذن المزروعات عليها الشجر والنخيل تحرم من العين دون القيمة؟ كما أنك لما التزمت أنها تحرم من أرض الدور والمساكن قلت إذن نقيم أبنية الدور والمساكن ونعطيها من القيمة دون العين، أكو ملازمة لو ما أكو؟ هذا بالإلفات أريد أقول، لأن فيها تعليق على بعض الأعلام. هذه الأردبين بالإلفات، أنه أنا لما التزمت بأن الزوجة تحرم من فقط أرض الدور والمساكن، إذا لعد ما تحرم من الشجر والنخل، لأنها تحرم من عين فقط أبنية الدور والمساكن وتعطى من القيمة. لكن إذا قلت بأنها تحرم من مطلق الأرض حتى الزراعية، فإذا هي المزروعات أيضا تعطى من القيمة وتحرم من العين، أكو هالملازمة لولا؟ قلنا هنا إذن لا ملازمة. فممكن أن تختار بالأراضين تقول الرضاع دور مساكن فقط، لكن لما نجي أنه زين والعين دون القيمة تقول الأبنية والشجر والنخل وسائر المشاهدات، ممكن. هذا قلنا إذن هذا الإلفات. فإن حرمان الزوجة من مطلق الأرض، هاي شرح لهذه العدم الملازمة، فإن حرمان الزوجة من مطلق الأرض بما فيها الزراعية لا يعني حرمان الزوجة من كل ما عليها من أعيان، وهذا وجه لن نبينه، يمكن تعبكم بهذه شوي من هنا وهناك، يعني صار وجه الآن ثالث للاستدلال على دخول الشجر والنخل فيما تحرم منه الزوجة، وهو هذه الملازمة، دعوة الملازمة، توجد ملازمة بين الأرض التي تحرم من عينها وقيمتها والثوابت التي عليها، فما دام التزمت أنها تحرم من مطلق الأرض حتى الزراعية، فبمقتضى الملازمة بين الأرض التي تحرم عليها والثوابت موجودة عليها، إذن هي تحرم من الشجر والنخل. فهذا وجه إذن ثالث هناك، أنا ذكرته هنا لكنه ترك التفاصيل إلى هذا الإلفات، هذا نستطيع أن نذكره، بس هذا التام ولو لا، هذا راجع للتحقيق، ننتظر النتيجة. فإذن هذه هناك صار دليل ثالث مضافا صحيحة الأحوال وصدق عنوان الإقرار، دعوى الملازمة بين الأرض التي تحرم من عينها وقيمتها والثوابت عليها، التزمت تحرم فقط من رباع دور مساكين، إذن هي تعطى قيمة الأبنية والمشيدات، ما لها علاقة بالمزروعات، لا بنيت على مطلق الأرض حتى الزراعية إذن هي تحرم من الشجر والنخل، هذا وجه. كما أن هذا كل إيضاح لهذه الملازمة. كما أن حرمانها من عين أبنية الدور والمساكن، يعني إن كان مختارك هذا خاصة، ما يعني حرمانها من أرض هذه خاصة، فيجوز أن تحرم من مطلق الأرض. هذا عدم الملازمة التي أبينها. شنو الساعة هذا تريد؟ أذن هاي ما الفائدة من هذا الكلام؟ أولا أنها دعوة يمكن أن تكون وجه دليل هناك، وأريد أن أبين تعليقا. أقول من هذا يعرف الاشتباه الذي وقع فيه أحد الأعلام المعاصرين، وهو الشيخ صافي البلبايقان، مجلة فقه أهل البيت عدد 71-72 صفحة 37، حين نسب إلى أستاذه سيد البرجردي قدس سره أنه استقرب اختصاص الحرمان بأراضي الدور والمساكن، بل أفتى به إذا لم يتصالح الورثة مع الزوجة. هكذا نسب إلى أستاذه، ونقلت المصادر، سيد الهاشمي نقل عنه هذا الكلام، وبعض المصادر الأخرى، أن سيد البرجردي يذهب إلى أن المرأة الزوجة تحرم من أرض الرباع فقط، من الدور والمساكن، بقرينة ماذا؟ هذا اللي يردق عدم الملازمة، لأنه التزم بأن الزوجة تأخذ فقط من الأبنية بالقيمة دون العين، ما شامل للشجر والنخل والزرع، بنى على هذه الملازمة. هكذا واضح إذن؟ هذا اللي يريد ندفعه، هذا الوهم. إذن الشيخ صافي قلبايقاني نسب إلى أستاذي سيد البرجردي أنه يقول كقول الشيخ المفيد بأن الزوجة تحرم من أرض الرباع خاصة، من الدور والمساكن. سنرى أن سيد البرجردي يصرح بأنها تحرم من مطلق الأرض. إذن من أين أتى صافي قلبايقاني بهذا الكلام؟ الظاهر توهم من الملازمة، لأنه يبني على أن الزوجة تحرم من العين دون القيمة من خصوص الأبنية، فقل لك إذن هو يلتزم بالأرض كذلك، والحال ماكو ملازمة بينه. أقول إذن هذا النص ذكره في المصدر اللي أقول اختار السيد قدس سره حرمان الزوجة من مطلق الأرض، قال في كتاب تقريرات ثلاثة: القول بعموم المنع لمطلق الأرض أظهر في الروايات. فمن وين قال استقرب السيد البرجردي أنه تحرم فقط من أرض الدور والمساكن؟ هذا في تقريرات ثلاثة: القول بعموم المنع لمطلق الأرض أظهر في الروايات، مضافا إلى شهرته بين من بعد الشيخ رحمه الله. فلن سيد البرجردي التزم بأن الزوجة تحرم من مطلق الأرض، فشلون استقرب صافي قلبايقاني أن سيد البرجردي يقول بأنها تحرم من خصوص الدور والمساكن؟ فيظهر بناء على هاي الملازمة، أقرب لك شلون، لكنه قدس سره سيد البرجردي قرر عدم حرمانها من أعيان غير الأمور التي لها دخل في تحقق البناء كالطوب والخشب والقصب والنقض والجذوع والأبواب. فهاي يبدو هكذا بنى، أدنى شيئين الآن إذن، شيء في الأرض وشيء في الثوابت عليها. السيد البرجردي بالنسبة للأرض قال مطلق الأرض تمنع، لكن من أجل الثوابت لها أصل، من أي شيء تحرم؟ قال من خصوص الأبنية. فبقرينة هكذا كأنه بقرينة أن سيد برجردي يمنعها من خصوص الأبنية، والأبنية عليه من دور مساكن، فإذا هو يقول بحرمانها من خصوص أرض الدور والمساكن، والحال لا ملازمة بينهما. دققوا بهذا، تعلموا. شيخ النايني قدس سره يقول: لا أخشى على الحوزة من وجود الاجتهاد وعدمه، لا الاجتهاد موجود الحمد لله، انما اخشى من غياب التحقيق. واجتهد استنباط، يمكن ان شاء الله يوفقكم بمؤونتين ما بالبسيطة، لا اكيد وطف خاص من الله تبارك وتعالى، لكن لا المطلوب ما بعد الاجتهاد وهو التحقيق ان شاء الله تعالى. فاذا يظهر هذا هو منشأ التوهم الذي وقع، وهو تلميذه لكن تقرير الثلاثة بقلم طالب اخر، وكتبه التقرير الثلاثة حسب قريت يعني عن التاريخ. انا قلب الجيش ما نقعد راحة كما يقال، يعني اقلب بالاخير اشوف ايش وقت كاتب هاي. سيد برجلدي توفى 1380، فهي التقريرات كاتبها الاشتهارة دي شيخ علي 1367، معناه في عنفوان مرجعية السيد البرجردي وبحياته، لكن الشيخ صافي كتبها بعد وفاة البرجردي. فمن الناحية يكون إذن كلام تقريرات ثلاثة أدق في التعبير عن آراء. فإذن كيف نسب صافي البايقاني إلى أستاذ البرجردي أنه يستقرب حرمان الزوجة من فقط الدور والمساكن، وهو يصرح سيد البرجردي يقول القول بعموم أظهر، لكنه سيد البرجردي يبني على أن الزوجة ما تحرم من العين دون القيمة إلا فقط من الطوب، كأنه ما شمل الشجر ولا النخل ولا غيرها. فكأنه بضميمة هذه الملازمة، ما دام سيد البرجردي يقول فقط تحرم من عين أبنية الدور والمساكن، إذن هو من ناحية الأرض هم يقول كذلك، والحال لا ملازمته. إذن فهو قدس سره لا يبني على ما يتوهم من الملازمة، وقد صرح قدس سره بذلك في تقريرات ثلاثة. اقرأوا كل السطور واقرأوا ما بين السطور، قد سطر واحد وسطرين تفتهمون منها شيئا. سيد البرجردي في نفس تقريرات ثلاثة شوف ماذا قال، قال لا ملازمة بين القول بحرمانها من مطلق الأرض اللي هو التزم به، وحرمانها من أعيان مطلق ملك ثابت فيها. لا ملازمة بين ما تحرم الزوج منه عينا وقيمة في الأرض وما تحرم منه عينا لا قيمة من الثوابت عليها، فقد أقول أنها تحرم من خصوص الدور والمساكن من جهة الأرض، لكن أعمم المنع من جهة الثوابت عليها، وقد بالعكس أحرمها من مطلق الأرض لكن أخصص الثوابت التي تحرم منها. يصرح بذلك يقول لا ملازمة بين القول بحرمانها من مطلق الأرض، هذا الجهة الأولى هاي بلحاظ الأرض اللي تحرم منها عينا وقيمة، وحرمانها هاي اللي تحرم عين من العين دون القيمة من أعياني، من أعيان مو قيمة، مطلق ملك ثابت فيها. ويبدوهم ليس سيد برجردي يعني ورائد هذه، لا لا يقول ولذا نسب إلى العلامة قدس سره القول بعموم المنع من مطلق الأرض مع قوله بإرثها من أعيان الأملاك الثابتة في غير الدور والمساكن والمنازل. قال هيس البرجردي مو بس أنا أقول بي العلامة سبق إذا لا ذلك، من حيث الأرض قال تحرم من مطلق الأرض العلامة، لكن من حيث الأبنية تحرم عينا لا قيمة قال فقط أبنية الدور والمساكن لا ملازمة بينها. عليكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.